بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع. يقول: بالنسبة إلى الأصل الذي يرجع إليه في العمل بالظن، الأصل هو حرمة العمل بالظن، وهذا تكلمنا عليه فيما سبق. يقول: نأتي إلى مسألة أخرى غير الأصل الذي نرجع إليه في حال كون عندنا ظن ولا نعلم بأنه حجة أم لا. إذا أردنا أن نعمل بالظن، فهل يجوز العمل بالظن في الشريعة المقدسة أم لا؟ يقول: طبعا كلامنا بالنسبة إلى الظن الذي لم يقم الدليل على حجيته. يقول: بالنسبة إلى العمل بهذا الظن محرم، لكن متى يكون محرم؟ ليس مطلقا، يكون محرم إذا اجتمع أحد أمرين أو إذا وجد أحد أمرين. الأمر الأول أن يتعبد بهذا الظن أو أن يعمل بهذا الظن على أنه تشريع، على أنه من الله سبحانه وتعالى، فهذا يحرم لأنه لم يثبت أنه من الله، ونسبة شيء إلى الله من غير دليل غير جائز. أو لا، عمل بهذا الظن مع أن هذا الظن يخالف أصلا لفظيا، يخالف حديثا مثلا، حديثا صحيحا، فهنا لا يجوز لأنه طرح ما هو حجة وعمل بما ليس بحجة، أو كان يخالف أصلا عمليا، يعني يخالف الاستصحاب الذي دل الدليل على حجيته، وهو ترك العمل بالاستصحاب وأخذ بهذا الظن الذي لم تثبت حجيته، فترك ما هو حجة وتمسك بما ليس بحجة. قال: وأما مجرد العمل على طبقه، على طبق الإيش؟ الظن، فهو محرم، لكن إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية، كما مثلا لو ورد من طريق الشارع المقدس أنه مثلا لا تقرأ الدعاء عند رؤية الهلال، وهو ظن أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال مثلا مستحبة بحديث ضعيف، بظن ليس بحجة، وأما الذي يدل على أنه لا يجوز قراءة الدعاء عند رؤية الهلال فهو حديث صحيح، فخالف هذا الأصل اللفظي أو العملية، أو خالف أصلا عمليا، ظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن مقتضى الاستصحاب هو إيش؟ عدم الوجوب مثلا. الدالة هذه الأصول اللفظية أو الأصول العملية على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع أنه يجب الأخذ بمضمونها، يعني حديث صحيح الإمام عليه السلام يخبر من سأله عن مسألة، فنفس هذا الأصل اللفظي يدل على أنه يجب الأخذ بمضمونه بالحكم الذي اشتمل عليه الحديث حتى يعلم الرافع، حتى يعلم بشيء يرفع هذا الحكم. فالعمل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة كما قلنا، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله على أساس أنه نسبه نسب الحكم الظني إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا تشريع محرم، أو نسب إلى الله شيئا أو حكما ليس من أحكام الله سبحانه وتعالى. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ملتزما أنه حكم الله، هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية، وكان العمل به بالظن مخالفا لمقتضى الأصول اللفظية أو العملية. فهناك جهتان للحرمة، أنه نسب إلى الله حكما ليس من أحكامه، هذا جهة. الجهة الثانية أنه خالف دليلا صحيحا دل على خلاف ما دل عليه هذا الظن، إما أصلا لفظيا أو أصلا عمليا. يقول وقد يجتمع في جهة واحدة، يعني بمعنى أن الحرمة ربما تكون من جهة واحدة لا من جهتين. إما أنه لما عمل بالظن عمل به على أنه هو حكم الله، لكن هذا الظن لا يخالف أصلا لفظيا ولا عمليا، فقط الحرمة من جهة إيش؟ أنه نسب إلى الله حكما ليس من أحكامه، أو بالعكس أنه لا يقول هذا من أحكام الله، ولكن ماذا؟ هذا الظن يخالف أصلا لفظيا أو عمليا، فتكون جهة الحرمة واحدة فقط، وقد تجتمع هاتان الجهتان. وقد يجتمع فيه، يعني يجتمع يعني بمعنى يتحقق فيه، جهة واحدة من جهات الحرمة، كما إذا كان هذا الظن مخالفا للأصل ولم يلتزم هذا العامل بالظن بكونه بكون مضمون الظن حكم الله، فإذا جهة الحرمة إيش؟ أنه خالف الأصل، أو بالعكس أو التزم بأنه حكم الله ولم يخالف مقتضى الأصول. فإذا العمل بالظن محرم، قد يجتمع فيه جهتان من الحرمة وقد يكون فيه جهة واحدة. يقول وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، قد لا يكون فيه عقاب أصلا مع أنه عمل بالظن، إذا لم يلتزم بأنه حكم الله ولم يخالف أصلا من الأصول العملية، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، ففي هذه الحالة لا يكون فيه عقاب. على ماذا يعاقب؟ هل يعاقب على أنه نسب إلى الله حكما؟ يقول لا، أنا لا أقول هذا حكم الله. على أنه خالف دليلا؟ لم يخالف دليلا، فلا يعاقب عليه، وحينئذ قد يستحق عليه الثواب. مو أنه نحن لا نقول فقط إنه لا يعاقب، بل ربما يستحق عليه الثواب. كيف؟ قال كما إذا عمل به على وجه الاحتياط. يعني مثلا الآن في نفس المثال الذي قلناه، دل دليل غير صحيح غير تام ظن غير معتبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، على فرض أن عدم الوجوب لا يخالف أصلا، وأيضا لم يحاول أن يعمل به بنحو أنه ينسبه إلى الله جل وعلا، ففي هذه الحال ماذا؟ ففي هذه الحال هو إنما عمل به احتياطا، يقول ربما أنا مكلف آتي به برجاء المطلوبية، فإذا كان فعل ذلك حيث إن الاحتياط محبوب في الشرع، أخوك دينك فاحتط لدينك. يقول وحينئذ قد يستحق عليه الثواب كما إذا عمل به عمل بالظن على وجه الاحتياط. يقول هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه. يقول لما قال هذا، يعني هذا ربما يرد عليه إشكال أنه يثاب عليه، كيف؟ يقول ما هو معنى العمل بالظن؟ لما أنا أقول هذا عمل بالظن، عمل بالظن معنى أنه استند إلى الظن في مقام العمل والتزم بكون مؤدى هذا الظن، ما دل عليه هذا الظن هو حكم الله في حقه. إذن هنا بالنسبة إلى هذا الشخص لما عمل بهذا النحو، عمل بالظن على أنه حكم الله، إذن نسبه إلى الله جل وعلا، فإذا نسبه إلى الله يكون آثما، فكيف يكون مثابا؟ قد يقول قائل لا، هو ليس غرضه أن ينسب هذا الحكم إلى الله، فلا يكون فيه شيء يسبب التحريم. يقول إذن هنا لم يستند إلى الظن في مقام العمل، وإنما عمل بشيء يطابق الظن، لأنه الآن لما عنده رواية ضعيفة وهي تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، معنى ذلك لما نقول هو عمل بهذه الرواية يعني نسب هذا الحكم إلى الله، استند إلى هذا فنسب الحكم إلى الله، فإذا كان كذلك يكون آثما. نقول لا، هو لما رأى هذه الرواية قال أنا لا أنسب هذا الحكم إلى الله، سآتي به بالدعاء برجاء المطلوبية. نقول هذا الذي جاء به ليس عملا بالظن، وإنما جاء بعمل يطابق ما دل عليه الظن، فلم يستند إلى الظن في مقام العمل، فإذا لا إشكال في ذلك. يقول هذا ولكن حقيقة العمل بالظن، حيث نحن نقول إن هذا فعلا وحقيقة عمل بهذا الخبر الضعيف، هو الاستناد إليه، استند إلى هذا الخبر في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه، لابد أن يكون ملتزم بأنه ما دل عليه هذا الخبر هو إيش؟ حكم الله في حقه، فالعمل على ما يطابقه، يعني إذا لم يستند إلى هذا الظن غير المعتبر بل فعل فعلا يطابق مؤدى هذا الظن بلا استناد إليه، هذا في الواقع ليس عملا بالظن. لكن قد يقال هذا غير صحيح، لأنه هو لم ينسب هذا الحكم إلى الله، ولذلك أنت لو سألته هل أنت تدعو لما رأيت الهلال على أن هذا هو حكم الله، يقول لا، برجاء أن يكون حكم الله، أرجو أن يكون، أنا لا أقول هو حكم الله لأنه لم يدل دليل صحيح عندي على أنه حكم الله، أو لا أنا احتاط فآتي به احتياطا، فإن كان مطلوبا مني فقد جئت به، إذا ما كان مطلوبا مني فإذا ذمتي بريئة على كل حال، الإتيان به وهو غير مطلوب لا يضر، فلا مانع من ذلك، لا إشكال، هو عمل بالظن بنحو الاحتياط، وليس شرطا أن يكون لا يتحقق العمل بالظن إلا إذا استند على الظن على أنه حكم الله، لا ليس شرطا. قال إذن بما أنه ثبت عند الشيخ الأنصاري أن الاستناد إلى الظن لابد أن يكون فيه نسبة هذا الظن إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا مخالف لما قاله سابقا، لأنه سابقا يقول ممكن أن يجتمع في العمل بالظن جهة واحدة من الحرمة بأن يعمل به ولا يعتقد بأنه حكم من أحكام الله، لكنه يكون مخالفا لأصل من الأصول. إذن يمكن العمل بالظن من دون ماذا؟ نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فصح إذن أن يقال إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول أو خالفها، وطبعا هذا خلاف ما قاله سابقا، إلا إذا قلنا إن قوله إن العمل بالظن والتعبد به، ما قال مطلق العمل. ولذلك هناك ماذا في أول عبارة قرأناها، قال وأما مجرد العمل، يعني العمل المجرد من دون أن يكون معه قصد التعبد، نعم إذا كان يتعبد به وهو لم يدل دليل على حجيته ولم يثبت أنه حكم الله، فلا شك في أن هذا حرام، لقوله سبحانه قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يقول فصح أن يقال إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني وافق الأصول أو خالفها، لأنه فيه الجهة الأولى من التحريم وهي نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى وهو لم يثبت. غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول، يعني مع أنه تعبد بهذا الظن وخالف الأصول أيضا، يستحق العقاب من جهتين، من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. هو مأمور بالعمل بالأصل إلى أن يثبت خلاف هذا الأصل، لكنه خالف ذلك فخالف الأصل. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين. يقول هاتان الجهتان اللتان قلناهما اللتان يعاقب الإنسان عليهما إذا عمل بالظن، أولا نسبة الحكم إلى الله والتشريع، وثانيا ماذا؟ أنها مخالف، أن الظن مخالف للأصول اللفظية والعملية. يقول هاتان الجهتان أشير إليهما في الكتاب والسنة. أما الجهة الأولى وهي التشريع، فمما أشير فيه في الكتاب والسنة إلى الأولى وهي حرمة التشريع والالتزام بما لا يعلم أنه حكم الله سبحانه وتعالى، مما أشير فيه إلى الأول قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، بالتقريب والبيان الذي قلناه فيما سبق، باعتبار أنه قال قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا ما كان هناك إذن، إذن هو افتراء، لأنه الآية حصرت المسألة في حالتين، إما إذن أو افتراء. إذا كان ليس هناك إذن، نعلم أن الشارع لم يأذن، أو لا نعلم بالإذن فلم يحصل إذن، ما في إذن، إذن هو افتراء. وهنا لا نعلم بأن هناك إذن، فإذا لا يكون إذنا، ليس فيه إذن، ما أذن لنا الله في ذلك فيكون افتراء. قال: وقوله عليه السلام رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، باعتبار أن هذا الإنسان لما قضى بالحق على أساس هذا قاضي، وهو أراد أن يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يعلم حكم الله، فحكم بحكم وهو لا يعلم أن هذا هو حكم الله أو أن حكم الله في هذه الواقعة مخالف لهذا الحكم، لا يعلم، لكنه مع ذلك ماذا؟ قضى بهذا الشيء. فهنا نفس الكلام، فقد نسب حكما إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القاضي المفروض أنه يحكم بأحكام الله، فعلى هذا يكون هذا القاضي في النار ويعاقب لأجل أنه أسند حكما إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أن القضاء المطلوب منه ماذا؟ المطلوب منه فض المنازعات، فض الخصومات بين الناس، لكن نفس القضاء فيه أو يتضمن نسبة الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا إذا علم أن هذا هو حكم الله سبحانه. إذن تلاحظوا ذكر دليلين، دليل من الكتاب ودليل من السنة، ومما أشير فيه إلى الثانية، إلى الجهة الثانية، وهي أن الإنسان يستحق العقاب إذا عمل بالظن من جهة مخالفة الظن لماذا؟ لأصل لفظي أو عملي. قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الآية لا شك أنها واردة في مقام ذم العمل بالظن، من جهة أن العمل بالظن مخالف للواقع ومفوت للواقع. المراد هنا من الحق يعني بدل الحق، المراد ما كان مطابق للواقع فهو حق، وما ثبت اعتباره شرعا فهو حق أيضا، ما ثبت اعتباره شرعا سواء كان من الأصول اللفظية أو كان من الأصول العملية المحرزة أو المحرزة. يقول: كذلك قوله عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. هذه الرواية حسب ظاهرها من أفتى الناس بغير علم، فإذا هنا حسب الظاهر أنها تابعة للقسم الأول، القسم الأول هو نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا أفتى الناس بغير علم فنسب حكما لله سبحانه وتعالى، وهذا الحكم غير ثابت. يقول: لكن ما جعل الشيخ الأنصاري هذا دليلا على نسبة الحكم إلى الله، وإنما على مخالفة إيش؟ الأصول اللفظية والأصول العملية، من جهة أنه أن قوله كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، فإن هذه العبارة تدل على أنه فيه إصلاح لكن الفساد أكثر أو الإفساد أكثر. إذن لو كان هذا نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى تشريع، لما كان فيه ماذا؟ إصلاح قليل لكن الإفساد أكثر، بل كله فساد. إذن المراد هنا بقوله كان ما يفسده أكثر مما يصلحه يعني أن فساد العمل بالظن أكثر من صلاحه، باعتبار أن الظن هنا سيكون مخالفا لدليل ثابت في الشرع. نفس العمل بالظن، العمل بالظن في مصلحة معلوم. لذلك الآن في كثير من الأمور نحن نعمل بالظنون، نعم ورد في أمور خاصة شدد فيها الشارع أن الظن لا يعتبر، هذه مسألة أخرى، لكن الآن سيرة العقلاء أنهم يعملون بظنونهم. الآن لما أنت تذهب إلى السوق أو شخص مثلا تعرفه أو لا تعرفه وتشتري من عنده سلعة لأنك تظن أن هذه السلعة له، غير أن الشرع جاء وأمضى أن اليد أمارة، اليد يعني الشارع بيّن أنها إيش؟ علامة للملكية وهي علامة ظنية. يعني حتى لو أن الشارع لم يقل ذلك فإن الناس يعتقدون بهذا الأمر، لأن كان تعامل الناس في الجاهلية على هذا الأساس، يعني ما كانوا يتأكدون 100% أن هذا مالك للسلعة. فعلى هذا الأساس إذا نقول في قوله كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، يعني أن في عمله بالظن صلاح، ولكن لأنه خالف في عمله حكم الله سبحانه وتعالى الذي ورد بأصل لفظي أو عملي، كان الفساد أكثر من الإصلاح. فيقول من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، هذا دليل. قال ونفس أدلة الأصول. إذن هو هنا في القسم الثاني احتج بثلاثة أدلة في الجهة الثانية، وهو أن العمل بالظن يكون حراما إذا خالف أصلا لفظيا أو عمليا، احتج عليه بالآية إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الحديث من أفتى الناس بغير علم. الدليل الثالث هو نفس أدلة الأصول، يعني بمعنى آخر أن الأدلة الدالة على حجية الأصول مثل لا تنقض اليقين بالشك، هذا دليل يدل على حجية الاستصحاب. إذن معنى ذلك أنه يجب الأخذ أو العمل بالاستصحاب ويحرم مخالفته، لأنه قال لا تنقض اليقين بالشك. نفس هذه الأدلة دليل على أنه لا يجوز مخالفة الأصول. قال ثم إنما ذكرنا من الحرمة من الجهتين مبني على ما هو التحقيق من أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. يقول هذا الذي ذكرناه من أنه يحرم العمل بالظن من جهتين، من جهة التشريع أو نسبة الحكم إلى الله، ومن الجهة الثانية أنها تستلزم مخالفة أصل لفظي أو عملي، هذا مبني على ما هو الصحيح وما هو التحقيق الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن اعتبار الأصول اللفظية والعملية غير مقيد بعدم قيام الظن على خلافها. يعني بمعنى آخر أن الآن نأتي إلى أصل من الأصول، وهو كمثال حجية البينة، يجب علينا أن نعمل بالبينة. لا شك أن البينة شيء ظني، أو اليد أيضا هذا يفيد الظن. حجية البينة وحجية اليد وأنها أمارة على الملكية، هل هو مقيد مقيدة هذه الحجية بأن لا يقوم ظن على خلافها؟ يعني لو اثنين جاء وشهد برؤية الهلال، لكن أنا حصل عندي ظن أنهما مخطئان، أو أنهما مثلا مشتبهان في هذه المسألة، اثنان شهدا على زيد بأنه قتل عمرا وقال لقد رأينا، لكن أنا داخلي عندي ظن بأن زيد ما يمكن يقتل، فهل تسقط حجية البينة لأنه قام ظن على خلافها؟ يقول التحقيق أنه لا، حتى لو قام الظن على خلافها هي حجة. يقول هذا الذي قلناه هكذا مبني على هذا. وأما إذا قلنا باشتراط كون الظن، باشتراط عدم كون الظن على خلافها، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، لا على وجه الالتزام ولا على غيره. لو قلنا إن اعتبار الأصول اللفظية والعملية مشروط بماذا؟ بألا يقوم ظن على خلافه. فإذا قلنا بهذا، يعني متى ما قام ظن على خلاف الأصل، ففي هذه الحالة الأصل لا يكون حجة. يقول فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا، يعني الجهتين اللتان قلناهما تسقطان، لا يكون العمل بالظن حراما لا على نحو التشريع ولا فيما إذا خالف أصلا لفظيا أو عمليا. كيف؟ قال أما مع تيسر. الآن الشيخ الأنصاري يبين كيف على هذا القول أنه العمل بالظن أو اعتبار الأصول اللفظية أو العملية مقيد بصورة عدم الظن على خلافها، كيف يكون إذا قلنا بهذا القول معناه أنه لا يحرم العمل بالظن مطلقا؟ يقول أما مع تيسر العلم، نفرض حالتين، أما مع عدم تيسر العلم، يعني عندنا فقط ظن ما عندنا علم بالحكم، يقول لا يحرم العمل في هذه الحالة بالظن. لماذا؟ قال فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن. يعني ما عندنا علم، إذن ماذا عندنا؟ عندنا ظن غير معتبر وعندنا أصل، حتى الأصل غير معتبر. ليش؟ لأن فرض المسألة أن الأصل متى يكون حجة؟ إذا لم يقم ظن على خلافه، والحال أن هنا ظن على خلافه موجود، فكما أن الظن ليس بحجة لأنه لم يقم دليل على حجيته، الأصل أيضا ليس بحجة لأنه خالفه ظن. فيصير عندنا شيئين، كل منهما غير حجة، ما عندنا شيء ثالث وهو علم حتى نرجع إليه. فإذا ماذا نصنع؟ أنت مخير بين العمل بالظن غير المعتبر أو العمل بالأصل غير المعتبر، فلا يحرم إذن العمل بالظن غير المعتبر. يقول أما مع عدم تيسر العلم في المسألة فلا يحرم العمل بالظن. قال لماذا؟ فلدوران الأمر فيها، في هذه المسألة، بين العمل بالظن يعني غير المعتبر وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن الذي يخالفه الظن ويخالف الظن، وكما لا دليل على التعبد بالظن هنا، هذا فرض المسألة، كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل. لماذا لا دليل على التعبد بالأصل؟ قال لأنه المفروض، لأن فرض المسألة أنه متى ما خالف الأصل ظن لا يكون حجة، فلا دليل على اعتباره. فإذا ماذا نصنع في هذه الحال؟ عندنا ظن غير معتبر وأصل غير معتبر. قال فغاية الأمر التخيير بينهما، بل ربما نقول لا، تقديم الظن، نقدم الظن لكون الظن أقرب إلى الواقع، يعني يدور الأمر بين التعيين والتخيير. إما أنه أنت مخير بين العمل بالظن أو العمل بالأصل، أو يلزم العمل بالظن لأنه أقرب إلى الواقع من الأصل. كيف أقرب للواقع؟ نمثل بمثال، نقول الآن مثلا أنا عندي ثوب وكنت أعلم بطهارته، الآن صار في موضع كذا، جعل في غسالة، لا أدري فيه ملابس نجسة أم لا، المهم أنني شككت في نجاسته. ففي هذه الحال ماذا نقول؟ نجري الأصل، استصحاب الطهارة. الطهارة هل هي مظنونة؟ أنا أظن أنه طاهر، ربما لا أظن، ربما حتى الظن ليس عندي، ربما عندي وهم أظن بالنجاسة، لكن مع ذلك نستصحب، مع أنني أظن بالنجاسة نستصحب الطهارة. فإذا الطهارة ليست مظنونة، لكن عندي في الجانب الآخر ظن، فالظن أرجح من استصحاب في هذا المورد، في هذه المسألة، فيكون أقوى، فيكون هو المتعين أن نأخذ به. إذن إذا كان لم يتيسر العلم لا يحرم العمل بالظن، وأما مع التمكن من العلم في المسألة فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما. يعني الآن لما يكون عندنا علم وظن، فهنا نقول لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن. من جهة إيش؟ يعني مبني هذا القول على أنه يجب تحصيل الواقع، يجب أن نعلم بالواقع، لكن ربما يدعى أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن. يعني بعضهم يقول لا يجب تحصيل الواقع، نقول لا، العقل لا يحكم بأنه يجب تحصيل الواقع، بل العقل يحكم بأنه يجب تحصيل الظن لا أزيد. كيف العقل يحكم بوجوب تحصيل الظن؟ يعني العقل دائما لا يلزمنا بالحصول على اليقين في جميع المسائل، بل متى ما حصل الظن نكتفي به. يعني الآن مثلا لو أن شخصا أخبرنا عن زيد بأن زيد قال كذا وكذا، هذا الشخص الناقل ثقة، فحصل عندنا ظن بصدقه وأنه بالفعل قال زيد بكذا، العقلاء يكتفون بذلك ولا يتجشم العاقل عناء الذهاب إلى زيد والسؤال من زيد أنه هل هو بالفعل قال هذا أم لا. يقول وأما مع التمكن من العلم في المسألة أيضا لا يحرم العمل بالظن، فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها بتحصيل الظن. أن بعضهم يقول لا ما نكتفي بالظن بل يجب تحصيل اليقين، هذا القول مبني على القول بوجوب تحصيل الواقع علما، يعني بوجوب تحصيل العلم بالواقع. أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، العقل يكتفي بالظن، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه. يعني الآن نحن لما نأخذ بهذا الخبر المظنون، يحتمل أن هذا الخبر المظنون كاذب، فعملنا بهذا الخبر فيه احتمال ضرر، هذا نسميه ضرر موهوم في قبال مصلحة الأخذ بالخبر التي هي مظنونة وراجحة، لأننا نظن بصدق الخبر. هذا الضرر الموهوم الذي هو مع فرض كذب الخبر يقول لا يجب دفعه، عند العقلاء لا يجب دفع الضرر الموهوم. وإلا الآن كثير من أعمالنا نحتمل فيها الضرر، حتى تنقلاتنا الآن من مكان لمكان نحتمل الضرر، مع ذلك أصلا لا يعني نعتبر هذا الاحتمال ولا نقيم له وزن، ولذلك ننتقل من مكان إلى مكان بالسيارة مع احتمال حصول الضرر. فيقول العقل لا يوجب على الإنسان أن يدفع الضرر الموهوم، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن من تحصيله، بل نكتفي بالعمل بالظن. فلا يجب طرح الظن بل يجوز الأخذ به. فإذا لاحظنا أن على هذا القول، وهو ماذا؟ أي قول؟ أن اشتراط أن لا يقوم ظن على خلاف الأصول اللفظية والعملية، يقول في هذه الحالة لا يحرم العمل بالظن، سواء كان أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن. قال فلا دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن، ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.